الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهن الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية بالثالثة. فقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أبو داود في باب نسخ المراجعة بعد الطلقات 3 عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان الآية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ورد في نزول هذه الآية مرسل عروة بن الزبير عند ابن جرير رواه عنه ابن هشام، وفيهما مفاده وفحواه أن رجلا قال لامرأته: لا أقربك ولا تحلين لي، فقالوا له: كيف ذلك؟ قال: أطلقك وكلما دنت عدتك أرجعتك، وهكذا. فكان الطلاق في أول ما شرع كان الطلاق مرسلا، لا حد له ولا عد من المرات، فربنا جل في علاه قيده. وهكذا كانت عادة الجاهلية قبل الإسلام، كان الرجل يطلق زوجته كيفما شاء. فجاء الشرع فرب الله جل في علاه المسلمين وتدرج معهم في الأحكام. قوله في آخر ما قرأنا من أثر أبي داود عن ابن عباس نسخ، ليس هذا مما ينبغي أن يفهم باصطلاحنا الحادث، ذلك أن النسخ عند السلف تقييد المطلق وتخصيص العام ورفع الحكم بالكلية هو نسخ. وهنالك أمر ينبغي لطالب العلم أن يفطن له، وهو أمر كلي، وهو من المسائل التي يحتاجها العبد دوما: فرق بين البراءة الأصلية ثم بين الشيء الحلال. فإذا أقر الشرع شيئا ثم نسخ ثم رفع يكون نسخا، وأما إذا كان الأمر على البراءة الأصلية التي يفعلها المسلمون الناس قديما على أيام الجاهلية ولم يأتي في الشرع ما يؤيده، فهذا لا يسمى نسخا. رفع البراءة الأصلية ورفع ما يعتاد عليه الناس فيأتي حكم شرعي يرفعه، والشرع لم يكن قد أقر إيش الحكم الذي في الجاهلية، هذا لا يسمى نسخا. كانت الخمر، ما يقال الخمر كانت حلالا فجاء الشرع فنسخها لأنها على البراءة الأصلية، كزواج الأكثر من 4 نساء، كانت العرب في الجاهلية تتزوج ما شاءت من النساء، وغيلان بن أسلم الثقفي لما أسلم كان تحته 10 من النسوة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 وأن يفارق سائرهن، فهذه على البراءة الأصلية على العادة المتبعة في الجاهلية. فإذا جاء نص في الشرع فيقال الشرع قيد العدد، يقال الشرع خصص العام، ولا يقال النسخ، لأن من مستلزمات النسخ الرفع، رفع الحكم الثابت في الشرع، رفع الحكم الثابت في الشرع. فقول ابن عباس فنسخ ذلك الطلاق مرتان، أليس المراد النسخ المعروف عند المتأخرين من الفقهاء، وهو رفع الحكم المتأخر بالحكم، رفع الحكم المتقدم بحكم المتأخر بنص متراخ عنه؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد التخصيص. كان الناس يطلقون، فالله جل في علاه رب الأزواج، فالرجل قد يسترسل، ولذا جاء الشرع وكل شرع حسنات، جاء فقال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، المراد بهذا الطلاق الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي مرتان، الطلاق المذكور سابقا في الآية التي قبلها. فمن طلق فالواجب عليه إما أن يمسك فيرجع، وإما أن يسرح ولا يضرر، كلما دنا أجلها عدتها وكادت أن تنفك منه أرجعها، وبقي على هذا الحال فيوقع ضررا بالمرأة. فالطلاق الرجعي قال الله تعالى مرتان، لماذا لم يقل الطلاق طلقتان؟ لماذا قال الطلاق مرتان؟ لماذا قال الطلاق مرتان؟ وما الفرق بين قوله الطلاق مرتان والطلاق طلقتان؟ الطلاق طلقتان على وزان أن يقول المسبح بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ما يقول سبحان الله 33 يعني يكررها 33 مرة، يقتصر على قوله بهذا اللفظ سبحان الله 33 فقط لا يزيد. هل الذي يقول سبحان الله 33 سبح الله مرة أو 33
مرة؟
الذي يقول سبحان الله 33 ما سبح الله جل في علا 33. الأظهر من هذا أن يقول الرجل الملاعن لزوجته أشهد الله 4 مرات أني من
الصادقين،
أشهد الله 4 مرات أني من الصادقين، هذا كم مرة قال؟ قال مرة. كلمة 4 مرات فلا وزن لها، كلمة 4 مرات لا وزن لها. فلو قال الله تعالى الطلاق طلقتان، فأنت تقول الرجل إذا أراد الرجل أن يتخلى أن يطلق زوجته يقول لها أنت طالق مرتين، لكن الذي يقول أنت طالق مرتين وأنت طالق 3 مرات، كم مرة أوقع الطلاق؟
مرة.
الله ما قال الطلاق طلقتان، قال الطلاق مرتان، قال الطلاق مرتان سبحانه وتعالى. الله يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال بعدها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، مرتان لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما معنى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ لعل الله يقلب البغضة حبا، والفرقة والمناكدة اجتماعا وانسجاما. فالطلاق مرتان، المشاعر تتقلب، والرجل لا يجوز له أن يحكم على زوجته من خلق ولا من موقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن لم يرض منها خلق رضي منها آخر. أسعد الأزواج الذي يهنأ والذي يبرز وينظر ولا ينسى الخير الذي عند زوجته، الخلق الطيب، وأتعس الأزواج الذي لا يتذكر ولا يذكر إلا بالذي لم يرضى. هو أخيرا السعيد من قال أني سعيد والشقي من قال أني شقي في هذه الحياة. هكذا الحياة، هذه الحياة، هذه طبيعة الحياة. فلذا إن رأيت ما لا يعجبك في زوجك فلا تركز عليه، تناساه، أهمله. كلما أراد الشيطان أن يجعل هذا الذي لا ترضاه يعني أمامك، تذكر خلق الطيب، تذكر خلق الآخر. لا يفرق مؤمن مؤمنة إذ لم يرضى منها خلق رضي منها آخر. أعجب كل العجب من رجل صاحب عقل راجح وما عنده امرأة صاحبة عاطفة راجحة لا يميلها إليه ولا يجعلها لصيقة به. عجبي لا ينتهي من رجل ما أفلح من أن نجعل هذه المرأة المخلوقة الناقصة، ناقصة العقل، ليست ناقصة في 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 في, في خلقتها، يعني عندها عاطفة جياشة زائدة وأنت عندك عقل زائد. إيش المطلوب؟ تلاحم التام بين الاثنين، أن يكونا زوجين. إيش يعني زوجين؟ يعني أنت وامرأتك زوجين، يعني هي كقطعة منك لا تستغني عنها، أنت وياها زوج زوج، يعني كل منكما لا يستغني عن الآخر. هذا معنى الزوج، هذا معنى الزوج. ولذا الله جل في علاه سبحانه وتعالى جعل الطلاق الرجعي مرتان، جعل الطلاق الرجعي مرتان، لم يجعله مرة واحدة ولم يجعله طلقتين. الإنسان تصيبه حالات يغضب فيها، تصيبه حالات قد يغضب من ولده، قد يغضب من أبيه، لكن هذا الحكم الشرع قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طلاق مرتان، طلاق مرتان، مرة تنتظر تحيض ثم تطهر ثم عندك طلقة ثانية. المشاعر تتقلب، لا تبقى المشاعر على وتيرة واحدة في مدة الشهر والشهرين. وهذا الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه في خلافة أبي بكر، والذي كان عليه المسلمون سنتين من خلافة عمر، كما ثبت في الصحيح عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان طلاق الثلاث واحدة، كان طلاق الثلاث واحدة. يعني من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق مرة طلقتين، أنت طالق بالمئة بالألف، كله هذا مرة، بمعنى أنه كله طلقة. هذا الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول وسط بين قولين، قول يجعله بدعيا فلا يعتد به وهو قول الشيعة. الشيعة عندهم قول أن مذهب الشيعي أن الذي يطلق زوجته بالثلاث أو لا يطلقها طلقة واحدة، قال هذا طلاق بدعي لا يقع. الشيعة لا يطيقون طلاق البدعي. ومذهب جماهير الفقهاء الذين قالوا من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث تطلق ثلاثا، وكان هذا هو المعمول به فترة طويلة من حياة المسلمين. ولما كان معمولا بالطلاق الثلاث يقع ثلاثا، كثر انتشار التيس المستعار والمحلل في حياة الناس. كان اللي يقول من يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث فيذهب للقاضي، فالقاضي يقول زوجتك بانت منك بينونة كبرى، إيش الحل؟ قال الحل تزوجها، يتزوجها غيرك ثم يطلقها ثم ترجع إليك. فهذا الاختيار الذي كان معمولا به بالمحاكم الشرعية فترة طويلة من الزمن أظهر التيس المستعار. ثم كادت الدنيا في هذه الأيام، قوانين أحوال الشخصية في العالم الإسلامي باختلاف الأمصار باختلاف الأمصار، ذهبوا إلى أن الطلاق بالثلاث طلقة واحدة، فقل التيس المستعار. وفي هذا إشارة إلى صحة هذا القول. هنالك دلالة سنة في كونه، هنالك سنة تسمى بسنة التدافع، من خلالها يظهر الصواب من الخطأ، من خلالها يظهر الصواب من الخطأ. ففي قوله تعالى الطلاق مرتان إشارة جلية إلى أن الطلاق الذي يقع، الذي يوقعه الرجل فيجمع بين الطلقتين والثلاث بكلمة واحدة، إنما يقع طلقة واحدة لأنه أوقعه مرة وإن كثر العدد. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. لو قلنا إعراب إمساك، إيش ممكن نعرب إمساك بمعروف؟ خبر لمبتدأ محذوف، ونحن نلجأ للإعراب ليظهر المعنى فحسب. ومعنى فإمساك بمعروف أي فعليكم إمساك بمعروف. طلاق مرتان فعليكم إمساك بمعروف، والمراد المعروف هو اسم جامع لكل خير تعارف عليه أصحاب الفطر السليمة وأصحاب الديانة، وعاشروهن بالمعروف. والمراد بالعشرة هنا أي العشرة الحسنة والمعاملة الرفيقة، أن تعاملها كما تحب أن تعامل، فتمسكها بمعروف كما قال الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أمسك بمعروف، إن فارقت فارق بمعروف، كما قال الله عز وجل لها هنا قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهنا تكثر الأقوال في تسريح بإحسان، أضعفها أضعف الأقوال التسريح بالإحسان، أن يستنفذ الرجل جميع الطلقات وإن طلق أن يرجع في كل مرة، فيكون التسريح بإحسان إن استنفذ الطلقات الطلقة الثالثة، طلق الطلقة الثالثة، يعني خرجت زوجته من عصمته وقد بذل هو كل ما يستطيع. وفي قوله في الآية الثانية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا المعنى. والعلماء يقولون حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على تأكيد، فلا بد من تأسيس شيء جديد. ولماذا يحصر التسريح بالإحسان في هذه الصورة فقط وربنا يقول أو فارقهن بمعروف؟ فليس التسريح بالإحسان استنفاذ الطلقات كما قال بعض المفسرين. أولا، ما هو التسريح؟ أصل التسريح في اللغة هو إرسال الشيء مع تفرقته، أن ترسله وترخيه ثم أن تفرقه مع إرساله. ومنه سرح الغنم، إيش يعني سرح الغنم؟ أرسلها وفرقها لترعى. ومنه تسريح الشعر، يرسله ثم يفرق كل خصلة منه على حدة. فما معنى تسريح أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان؟ ما معناها؟ أن ترسلها ولا تبقى لك عليها سلطة بأن تفترق عنك. قد يرسل الرجل زوجته بأن تزور أهلها مثلا، لكن هو لم يفرقها بعد، بقيت تحت عصمته. التسريح أن يرسلها من تحت إمرته، من تحت سلطته، من تحت ولايته، ثم إيش؟ يفرقها فلا يرجعها، يفرقها فلا يرجعها. هل الطلاق شر؟ ليس الطلاق شرا دائما، ليس الطلاق شرا دائما. يأتينا ما ينبئ، يأتينا في هذه الآيات ما ينبئ أن الأصل في الطلاق في الشرع الحذر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا المرأة أظهرت الطاعة بعد نشوز فلا تبغي، لا هذه لام ناهية، وسبيلا نكرة، والطلاق من السبيل، الطلاق من السبيل، سبيلا نكرة، والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي تفيد إيش؟ العموم. فلا تبغي عليهن سبيلا، لا تطلق. طلاق داخل في الأصل في الحذر. استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الآية أن الأصل في الطلاق الحذر، وصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: وطلاقها كسرها، طلاق المرأة كسرها. لكن أحيانا الطلاق هو الحل الناجع، وهذا يؤكد أصلا نذكره لإخواننا في بعض الفتاوى أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا. ولذا أجمع العلماء أن الإنسان يرتكب أخف المفسدتين. لما نقول يرتكب المكلف في بعض الفتاوى أخف المفسدتين، هل الشرع يجعل المنهي عنه كأنه معدوم أم كأنه حاضر؟ كأنه حاضر. المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فالطلاق منهي عنه لكن لا نعامله معاملة المعدوم. شاورني، صليت ذات يوم في بعض المساجد فأخذني بعد الصلاة بعض الآباء فشكى لي من سوء معاملة البنت، يعني معاملة زوج ابنته لابنته، وأخبرني بويلات مما جعلني أقول أحل الله الطلاق، طلق. فقال: كمان أنت يا شيخ شاورت غيرك يعني وقال لي طلق، وأنت أيضا طلق، قل لي طلق. قلت: نعم الأمر كما تقول فطلق. وكان هو مصر على الرجوع، عندها 7 أولاد وعندها وهو فقير وبيته صغير وما يتسع ل7 أولاد إلى آخره. ثم رأيته بعد أقل من شهر فيقول لي: يا شيخ ليتني أطعتك فأرجعت ابنتي رغما عنها فأحرقت نفسها وأولادها. الطلاق أحيانا هو العلاج، الطلاق في بعض الصور هو العلاج. فليس الطلاق ما شرع الله الطلاق لئلا يلجأ إليه، شرع الله الطلاق ولكن الله جل في علاه قال: أمسك بمعروف، قال: سرح بمعروف، سرح اطلقها فرقها عنك لكن سرحها بمعروف. إيش يعني سرح بمعروف؟ قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بالإحسان صوره كثيرة، فمن صوره الرفق في التفريق، لا تعنف، لا تنتقم. امرأة ما رأيتها تناسبك ارفق بها وخلي سبيلها. ألا تخدش حياء فيها، ألا تسود سمعتها، ألا تنشر مساوئها. كما قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، والله يقول: وسرحوهن صراحا جميلا. والصراح الجميل هو الصراح الذي لا أذى معه، لا تؤذيها، سرحها ولا تؤذيها. أنت ما تراه سيئا من عادات، من أخلاق، من ممارسات غير وقد لا يراه كذلك فيما لا يصادم نصا. فالله جل في علاه قال فامساك بمعروف أو تسرح بإحسان. سرح بإحسان. منهم من قال من التسريح بالإحسان أن تمتعها وأن تعطيها شيئا يطيب قلبها، كما قال الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. ومن التسريح بالإحسان ما أعطيتها إياه، ما أعطيتها إياه ألا تطمع فيه، ما أعطيتها إياه من مهر، ما سميته من مهر لا تطمع فيه فلا تأخذ منه شيئا. وهذا الذي ذكره ربنا تعالى بعد هذه الآية. نسمع الآية التي بعد أول نسمع تتمة الآية.
وهكذا فقد وقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين فهو مخير ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. روى ابن أبي حاتم عن إسماعيل بن سميع قال سمعت أبا رزين يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان. وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره التسريح بإحسان الثالثة.
هذا الإسناد فيه إسماعيل بن صفيع بالفاء ولا بالميم؟ أبا وفياض الإسناد اللي معك بالفاء ولا بالميم؟ الذي أحفظ بالفاء المشهور من الرواة ابن صفيع بالفاء.
إسماعيل
بن سميع أظن يحتاج لمراجعة. على أي أبو رزين ليس بصحابي وتابعي، والإسناد الذي معنا هو إسناد مرسل، وهذا الذي رجحه الإمام الدارقطني، ورد عنده أنه وصل بذكر أنس، لكن هذا الإرسال إسناد مرسل. على أي حال النص هذا النص يوافق المعنى الذي ذكرناه ولا يخالف. فالرجل معه أن يطلق المرة وهي في العدة يرجعها، ثم يطلق الثانية وهي في العدة له أن يرجعها، فإن طلق الثالثة فليس له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكر ربنا تعالى في الآية التي تلي هذه الآية. نعم نسمع.
وقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
الواجب على الرجل أن لا يسترد شيئا مما دفع من المهر، حتى الرجل الذي لم يدخل فعليه نصف المهر كما ذكر الله تعالى في سورة النساء فيما يأتي، انطلق فهذا فالمهر حق للزوجة. ولذا ربنا جل في علاه يقول إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالله جعل الأخذ بهتان وجعله إثما مبينا، فإن من طلق فلا يحل له أن يؤذي الزوجة وأن يتقصد بهذا الإيذاء لتفتدي بنفسها، انظر إلى الفرق الدقيق جدا بين الطلاق وبين الخلع. الآية التي تلي هذه تتمة الآية بعد هذه هذا المقدار منها التتمة في الخلع، التتمة في الخلع. فربنا جل في علاه يحذر الأزواج من أن يطمعوا فيما أعطوا نساءهم من مهور فيوقعوا الأذى ويمارسوا العنف والشدة عليها من أجل أن تتنازل عما أخذت. فربنا يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن أي أعطيتموهن شيئا، أيضا شيئا نكرة في سياق نفي لا يحل لكم أو النهي لا يحل لكم، وهذا يفيد العموم، حتى الشيء اليسير لا يجوز لك أن تطمع فيه. فكل ما آتاها من مهر وغيره فلا يجوز له أن يطمع فيه. نعم. قلنا ولا تعضلوهن.
نعم. ولا تعضلوهن. وقال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأمر إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفسها، فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
ما أجمل هذه الآية، إن طبن هذا اسم الشرط فعل الشرط فكلوه هنيئا مريئا. سيأتينا عند هذه الآية إن أحيانا الله أطال في العمر كلام لبعض السلف أن المريض أراد أن يستشفي فليأكل شيئا من مهر زوجته بطيب نفس منها، فإن الله قال هني مري، فهو شفاء، فهو شفاء. الله يقول فكلوه هنيئا مريئا. فالرجل إذا أراد أن يستشفي كان قديما فيأكل من مما أعطى زوجته من مهر لكن بطيب نفس منها. انظر إلى الفرق الكبير بين المرأة وهي تعامل معاملة حسنة، عامل زوجتك معاملة حسنة تكون لك أمة، تكون لك عبدة. كيف الله حرم أن تأكل شيئا مما أعطيتها على الرغم عنها، وكيف أن الله بيّن أنها إن طابت فكله هنيئا مريئا. الفعل واحد، والفرق بين الأمرين النية، هي مجبرة أو راضية. انظر إلى حال رضاها وانظر إلى حال إجبارها. نعم.
وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
حسب هذه الآية هي آية الخلع في القرآن، وأحكام الخلع نأتيه إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي خمس دقائق للصلاة. طيب الخلع طويل وما أحببت أن يفرق المبحث. الورقتين الثلاث القادمات كلها في الخلع، ثلاث أربع ورقات قادمات كلها في أحكام الخلع، وأحكام الخلع نحتاجها. والخلع له وأن شرعه الله عز وجل لغاية، وشرعه الله تعالى لما المرأة لا تستطيع أن تقيم دين الله، لكن ألفت النظر إلى قوله سبحانه ها هنا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله ومن يتعدى حدود الله ثم الآية التي بعدها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، إيش هذا كله؟ اجتماع الزوجين على إيش؟
على حدود الله،
على إقامة حدود الله. اجتماع الأزواج كلها على حدود الله، على إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. لذا إيش لقاء الزوجين؟ أول ما يلتقي الزوجين إيش عملهم؟ صلاة ركعتين. أول اللقاء بين الزوجين صلاة ركعتين. فعلامة إقامة حدود الله الصلاة، وعلامة إقامة حدود الله سبحانه وتعالى حسن العشرة والرفق واللين وتربية الأولاد وتوظيف هذه الشهوة التي وضعها الله في الإنسان من أجل أن يعمر الكون وأن يبقى جنس الإنسان. ثم الحر والإنسان الشهم والشجاع الذي يرعى شهوته. إيش تربي ولدك؟ يعني إيش معنى تربي ولدك؟ ارعى شهوتك، ولدك شهوتك، لا تترك شهوتك هكذا. فحسن لما أوجب الله على الأزواج تربية الأبناء تربية الحسنة أوجب عليهم أن يرعوا شهواتهم، وليست الشهوة كشهوة الدواب أجلكم الله تقضي نهمتك ثم لا تتحمل تبعات هذه النهمة. هو تربية الولد أن ترعى شهوتك، لكن الشرع كما جاء بالألفة والمحبة فقد تقع في قلب المرأة الكره والبغض لأسباب، لمعايير عندها خاصة بها، لسوء تصرف الزوج كما فعل ثابت بن قيس. فالمرأة يغلب على ظنها إن بقيت تحت سلطة الزوج أنها ستفتن في دينها، وأنها لا تستطيع أن تبقى تؤدي حق الله عز وجل. والرجل لا يشعر بذلك، الرجل متمتع، عنده شابة، عنده جميلة، عنده امرأة، يعني ولا يشعر بشيء، هي التي تشعر بذلك. فالشرع أذن للمرأة إن أرادت أن تتخلص من رق الزواج ورأت أنه يؤثر في دينها أو أن زوجها لا يعفها. فبعض النساء لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تفتدي منه صرحت بذلك، فهن على أدبهن، إلا أنهن رضوان الله تعالى عليهن كنا لا يستحيين من الحق. فقالت إحداهن يا رسول الله والله ليس معه إلا كهدبة الثوب، يعني هي شابة وكبير، وهو ليس معه إلا كهدبة الثوب، يعني لا يعفها البتة، وتخاف على نفسها من الزنا. فالمرأة متى خافت على نفسها من الزنا فلها أن تفتدي أيضا، متى خافت على نفسها الكفر والوقوع في الكبائر فلها أن تفتدي من زوجها، ولها أن تخترع منه بأن ترد له ما دفعته أو ما دفعه، أو أن تقول له خذ ما عندي سواء بمقدار ما دفع أو زيادة، فلا حرج حينئذ من الخلع، والخلع له أحكام تأتينا في درس غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.